بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقع الكلام في إمكانية أو استحالة الشرط المتأخر، سواء كان على نحو قيد الوجوب أو على نحو قيد الواجب. قلنا أن بيان الاستحالة هو أن المقيد يتوقف على قيده، فكيف يمكن أن يكون هذا القيد متأخرا زمانا؟ المقيد بمنزلة المعلول بالنسبة إلى قيده، والقيد دخيل في تحقيق المقيد وهو بمنزلة العلة أو جزء علة لتحقيق المقيد. إذا فكيف يمكن أن يتأخر زمانا عن معلوله؟ هذا وجه الاستحالة. أجيب على ذلك في ألسنة الأصحاب بأن القيد إذا كان على نحو قيد الواجب فليس بمنزلة العلية، وإنما هو دوره دور التحصيص. إذ سبق وأن قلنا بأن قيد الواجب يعني أن الشارع قد أمر بحصة خاصة من تلك الطبيعة، أمر متقدم أو مقارن أو متأخر، وهذا ليس علية وإنما تحصيص، مجرد تحصيص. الوجوب لم يتعلق بمطلق الصلاة، بل الوجوب تعلق بالصلاة التي تكون مع الطهارة، فليكن بل يتعلق الوجوب بحصة، بتلك الحصة التي يأتي بعدها كذا، هذه حصة، كما أن الحصة التي يكون قبلها كذا حصة، كذلك الحصة التي يأتي بعدها كذا أيضا حصة، مثل بل صوم المستحاضة، صوم المستحاضة الوجوب تعلق بالصوم الذي يأتي بعدها، يأتي بعده الغسل، فهذا مجرد تحصيص، والتحصيص لا بأس به، والباب ليست باب العلية حتى يستشكل. هذا جوابهم بلحاظ الشرط المتأخر الذي هو يكون على نحو قيد الواجب. وأما جوابهم على القيد المتأخر الذي يكون على نحو قيد الوجوب كما في مثل الإجازة المتأخرة التي تؤثر في صحة البيع منذ وقوعه، الإجازة المتأخرة بناء على القول بالكشف، بناء على القول بالكشف الإجازة المتأخرة تؤثر في صحة البيع منذ وقوع هذا البيع الفضولي. هنا قد يستحكم الإشكال بأنه هنا قبل ماكو تحصيص، بعد هذا قيد للوجوب وليس قيدا للواجب، والوجوب بما يصبح فعليا، يصبح فعليا بتحقق قيده، وقيده متأخر. كيف يمكن أن هذا الحكم وهو صحة البيع يصبح فعليا منذ وقوع هذا البيع، لكنه متوقف في نفس الوقت على حصول قيده، وقيده سيحصل في المستقبل وهو الإجازة؟ فكيف يمكن أن فعلية هذا الحكم وهو فعلية صحة البيع تسبق قيد هذا الحكم؟ فعلية الحكم تسبق قيده، هذا كيف يمكن عليكم السلام؟ وهنا أجابوا على ذلك بأنه عندنا جعل وعندنا مجعول في تحقق فعلية المجعول. أما الجعل فهو غير متوقف على حصول ذلك القيد في الخارج، وإنما الجعل يحصل على نحو القضية الحقيقية كما قلنا، والجعل حاصل من قبل على نحو القضية الحقيقية، ولا يتوقف على حصول هذا القيد في الخارج حتى يكون مبتلى بقيد متأخر. إذن فالجاعل لم يبتلى بقيد متأخر، الجاعل يحصل على نحو القضية الحقيقية، مرتبط بتقدير هذا القيد لا بتحقق هذا القيد، فبلحاظ الجاعل لا مشكلة. وأما فعلية المجعول فهو أمر اعتباري محض. وقد وضحنا في الدرس الماضي بأن الاعتباريات اعتباراتها أمور واقعية، لكن معتبراتها ليست واقعية وإنما أمور خيالية محض. مثلنا بمثال الكارتونة التي يعتبرها الشخص بمنزلة المنضدة، فهذا الاعتبار أمر واقعي صدر من المعتبر وهو نشاط نفساني بل يبذله هذا المعتبر، يبني على أن هذا منضدة، هذا البناء صدر منه أمر واقعي بنى عليه، فالاعتبار أمر واقعي. وأما معتبره فهو أمر خيالي لأنه ما يغير من الواقع شيء. وبما أن الأحكام هي أمور اعتبارية، الوجوب أمر اعتباري، قلنا بأن العنصر الثالث من العناصر الثلاثة الثبوتية التي مضى ذلك جعل الوجوب أمر اعتباري، عندئذ هذا أيضا له اعتبار ومعتبر، اعتباره هو نفس الجعل الذي يصدر على نحو القضية الحقيقية، ومعتبره هو المجعول الفعلية المجعول. وعندئذ يقول الجعل ليس الذي هو أمر واقعي ليس متوقفا على تحقق القيد في المستقبل، بل الجعل صادر مسبقا على القضية الحقيقية. وأما المجعول فعلية المجعول فهو أمر اعتباري وليس أمرا حقيقيا، والأمور الاعتبارية فلا ترتبط بشيء متأخر، ما دام هو اعتباري فلنعتبره كذلك، فلا محذورة في الاعتباريات أن نعتبرها متوقفة على أمر متأخر، هذا اعتبار محض، ولا بأس بذلك، لا مشكلة في ذلك، لا محذورة في ذلك. هذا ما أجابوا به عن هذه الشبهة بلحاظ القيود التي هي على نحو قيد الوجوب. والسيد الشيخ رضوان الله عليه يقول أنه هذا الجواب كله قد لوحظ فيه الجعل الاعتباري للحكم ولم يلحظ فيه عالم الملاكات، وإحنا لابد أن نرجع إلى عالم الملاكات ونجد بأنه هل يوجد وجه للاستحالة أو لا. في عالم الملاكات لابد وأن نلحظ أنه هذا القيد هل يؤثر تأثيرا حقيقيا أو لا، إن كان يؤثر تأثيرا حقيقيا بمنزلة العلية في عالم الملاكات إذن فلابد من حل المشكلة في ذلك العالم في عالم الملاكات. لاحظوا العبارة هذه المقدار الطبع على العبارة. وقد أجيب على هذا البرهان أن أما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للواجب على نحو قيد الواجب، فبأن كون شيء قيدا للواجب مرجعه إلى تحصيص الفعل بحصة خاصة وصب الحكم على تلك الحصة الخاصة، وليس القيد علة أو جزء العلة للفعل والتحصيص. إيه بلي، هذا الفارز اللي بعد التحصيص خلوها قبل التحصيص، هاي الفارزة اللي بعد التحصيص قدموها إلى ما قبل التحصيص. بلي، وليس القيد علة أو جزء العلة للفعل، هنا فارزة وبعد ذلك يقول والتحصيص كما يمكن أن يكون بإضافته إلى أمر مقارنين أو متقدمين كذلك يمكن أن يكون بأمر متأخر، والتحصيص كما يمكن أن يكون بإضافته إلى أمر مقارن أو متقدمين كذلك يمكن أن يكون بأمر متأخرين. التحصيص ليس بابه باب العلية، يمكن أن نقول الصلاة التي ستأتي الصلاة التي كان قبلها كذا أو الصلاة التي سيأتي بعدها كذا، فهذا تحصيص مجرد تحصيص، فالوجوب تعلق بتلك الحصة الخاصة بلي، كذلك يمكن أن يكون بأمر متأخر. وأما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للحكم على نحو قيد الوجوب، فأجيب بأن الحكم تارة يراد به الجعل وأخرى يراد به المجعول تحقق فعلية المجعول. أما الجعل فهو منوط بالجعل أمر هو نفس الاعتبار وهو أمر حقيقي واقعي، لكنه ليس منوطا بتحقق القيد بل منوطا بتقدير القيد. أما الجاعل فهو منوط بقيود الحكم بوجودها التقديري اللحاظي لا بوجودها الخارجي كما تقدم، ووجودها اللحاظي مقارنا للجاعل منذ أراد أن يجعل قدر القيد وجعل على تقدير القيد، فإذا هذا لا مشكلة فيه. وأما المجعول فهو وإن كان منوطا بالوجود الخارجي لقيود الحكم ولكنه مجرد افتراض وليس وجودا حقيقيا خارجيا. المجعول ما له وجود حقيقي خارجي، أمر خيالي ليس أمرا حقيقيا، أمر اعتباري احنا اعتبرناه يعني، أو الشارع اعتبره مو احنا، الشارع اعتبره، فهو أمر معتبر للشارع، والمعتبر ليس له وجود حقيقي حتى يتأثر بالعلية التكوينية حقيقة، ولكنه مجرد افتراض وليس وجودا حقيقيا خارجيا، فلا محذور في إناطته بأمر متأخر، ما دام اعتباري فلنعتبره منوطا بأمر متأخر. والتحقيق أن هذا الجواب وحده ليس كافيا، وذلك لأن كون شرطا قيدا للحكم والوجود أو للواجب ليس جزافا، وإنما هو تابع للضابط المتقدم. هنا يوضح أنه لابد أن نرجع إلى عالم الملاكات، وقد سبق أن قلنا بأنه كل قيد كان في عالم الملاكات من قيود الاتصاف، من شروط الاتصاف، يصبح قيدا للوجود، وكل قيد كان في عالم الملاكات من شروط الترتب يصبح في عالم الجاعل قيدا للواجب، على تفصيل وكلام من أنه أحيانا يصبح قيدا للوجوب أيضا بسبب أنه غير اختياري. الآن لا نريد أن نرجع إلى جميع الخصوصيات التي مضت، لكن القاعدة العامة كذا كانت، القاعدة العامة كانت عبارة عن أنه إذا كان القيد من شروط الاتصاف فيصبح قيدا للوجوب، وإن كان من شروط الترتب فيصبح قيدا للواجب. وهذا يعني أن هذا القيد الذي يجعله الشارع قيدا للوجوب له تأثير حقيقي تكويني في عالم الملاك، وتأثيره هو تأثيره في الاتصاف، علة أو جزء علة لاتصاف ذلك الفعل بالملاك، لهذا القيد دخيل في اتصاف ذلك الفعل بالملاك، كما أن كل قيد يجعله الشارع من قيود الواجب له أيضا تأثير حقيقي تكويني في عالم الملاكات، وهو أنه دخيل في ترتب الملاك على ذلك الفعل، وإن لم يكن داخلا في اتصافه ذلك الفعل بالملاك لكنه دخيلا في ترتب الملاك على ذلك الفعل. إذن فالقيد الوجوب له تأثير وعلية تكوينية لاتصاف الفعل بالملاك، وقيود الواجب أيضا لها تأثير حقيقي وتكويني في ترتب الملاك على ذلك الفعل، وعليه فتأثير هذه القيود سواء قيود الوجوب أو قيود الواجب تأثيرها تأثير حقيقي تكويني في عالم الملاك، وعليه فالباب باب العلية ليس باب مجرد تحصيص كما قيل في قيود الواجب، وليس أمرا اعتباريا محضا كما قيل في قيود الوجوب، وإنما تأثيرات ذلك تأثيرات حقيقية في عالم الملاك. وعليه فكيف يمكن مثلا في المثالين السابقين في مثل غسل المستحاضة، بل يجب الصوم على المستحاضة، أي صوم؟ الصوم الذي يأتي بعدها الغسل، وهذا يعني أن هذا الغسل دخيل في ترتب، قلنا أنه قيد الواجب يكون هو من قيد الترتب، يعني أن غسلها المتأخر دخيل في ترتب المصلحة على صومها. كيف يمكن تأثير المتأخر في المتقدم؟ هذا التأثير تأثير تكويني علمي حقيقي. كيف يمكن للغسل المتأخر أن يؤثر في ترتب المصلحة على صوبها المتقدم؟ هذا في هذا المثال، كما أنه في مثال الآخر، في مثال الحكم بصحة البيع، الحكم بصحة البيع بني إذا اعتبرنا أن الأحكام الوضعية أيضا مرتبطة بمصالح، بني إذا اعتبرنا بأنه إذا افترضنا أنها أيضا لابد أن يكون فيها مصالح، نقول بأنه مصلحة فعلية الملكية، الانتقال الملك، صحة البيع، صحة البيع متى تكون فعلية؟ فعلية بني صحة البيع منوبة بالإجازة المتأخرة. وهذا يعني أن الإجازة المتأخرة قيد لفعلية هذا الحكم، يعني أنه من شروط الاتصاف، من شروط اتصاف صحة البيع بالمصلحة. متى تتصف صحة البيع بالمصلحة؟ إنما تتصف بالمصلحة فيما إذا صدرت الإجازة، يعني أن صدور الإجازة متأخراً دخيل في اتصاف هذا بالمصلحة. طبعاً هنا السيد الشيخ رضوان الله عليه يعني يطبق الفكرة على نفس مثال غسل المستحاضة، على فرض كمثال افتراضي، كمثال افتراضي على فرض أن يكون قيداً للوجوب، لأن هو غسل المستحاضة قيداً للواجب وليس قيداً للوجوب، لكنه فراراً عن إشكال من يستشكل بأن الحكم الوضعي ليس مرتبطاً بالمصلحة. الحكم الوضعي تنظيم للأحكام التكليفية، فمصالحها هي مصالح الأحكام التكليفية، أما نفس الحكم الوضعي ليس فيه مصلحة خاصة له، فهنا ما رح يصير دخيل في مصلحة صحة البيع، لأن صحة البيع بما هي صحة البيع ليس فيها مصلحة، وإنما الأحكام الوضعية لأجل الأحكام التكليفية المترتبة عليها. ففرارا من هذا الإشكال السيد الشهيدي يمثل بمثال افتراضي، يقول نفس مثال غسل المستحاضة، نفس مثال غسل المستحاضة، تارة نفترض أن الغسل المتأخر قيد للواجب، وتارة نفترض أنه قيد للوجوب. فقيده للواجب هذا مثال فقهي حقيقي، لأن في الفقه ذاكرين أنه يجب عليها الصوم مشروطا بغسل المتأخر، فهذا مثال حقيقي مقتبس من الفقه، لكن كونه قيدا للوجوب ما عندنا، لا قائل به في الفقه، لكن كمثال افتراضي لتوضيح الفكرة. يقول بأنه لو افترضنا أن غسل المستحاضة قيد للواجب، فهذا يعني أنه دخيل في ترتب المصلحة على صومها، وإن قلنا بأن غسل المستحاضة المتأخر هو قيد الوجوب، فهذا يعني أنه مؤثر في الاتصاف لا في الترتب، بل مؤثر في الاتصاف، يعني إن كان قيدا للواجب فهو مؤثر في الترتب، وإن كان قيدا للوجوب فهو مؤثر في الاتصاف. وعلى كلا التقديرين لا يمكن أن يكون المتأخر مؤثرا في المتقدم، فيطبق كلا الأمرين على نفس مثال الاستحاضة. قلت لكم أن النقطة في ذلك والفرار عن إشكال من يستشكل في مثال الإجازة المتأخرة في البيع، من يستشكل بأن هناك ما راح يبتدي بمشكلة العلية باعتبار أنه صحة البيع، يعني حصول التمليك، وحصول التمليك أمر حكم وضعي، والحكم الوضعي ليس فيه مصلحة في متعلق التكليف مثل الحكم الوضعي. هذا ربما أحد يقول بأن الحكم الوضعي أيضا فيه مصلحة كالحكم التكليفي، هذا على المباني المختلفة، نريد أن نبحث الفكرة على جميع المباني لا على مبنى واحد. وعلى كل حال يقول بأنه إذن الإشكال سيتصعب، الإشكال سيتسجل بأنه بلي القيد المتأخر إن كان على نحو قيد الوجوب فهو مؤثر في تحصيل في بلي اتصاف ذلك الفعل بالمصلحة، وإن كان على نحو قيد الواجب فهو مؤثر ودخيل في ترتب المصلحة على ذلك الفعل. وعلى كلا التقديرين هذا التأثير تأثير حقيقي تكويني خارجي، لأن الملاكات هي خارجية حقيقية. فهذا ما لا يمكن فيه أن يكون المتأخر يؤثر في المتقدم. إذن فربما يقال بأن الإشكال تسجل ولا يمكن التخلص منه. وعليه فلهذا ربما يقال في التخلص من هذا الإشكال بأننا لابد وأن نؤول ما نجده في الفقه، ما نجده في الفقه من أن ظاهره ظاهر القيد المتأخر، سواء كان على نحو قيد الوجوب أو على نحو قيد الواجب. عندما نجد في بعض الفروع الفقهية بعض القيود نجد أنها بظاهرها يكون قيدا متأخرا للوجوب أو قيدا متأخرا للواجب، لا بد وأن نؤولها بأن نقول مثلا بأن القيد في الحقيقة ليس هو ذات هذا الشيء المتأخر، بل القيد هو اتصاف ذلك الفعل بأنه يتبعه ذلك الشيء، بأنه سيأتي بعده ذلك الشيء. اتصاف مثلا اتصاف صوم المستحاضة بأنه بل يكون قبل الغسل، قبل أداء الغسل، قبل فعل الغسل. هذا صفة مقارنة لصومها، صفة مقارنة لصوم. غاية الأمر نحن ربما لا نعرف بأن هذه الصفة حاصلة أو غير حاصلة إلى أن يحصل الغسل. إذا حصل الغسل سنستكشف بأن هذه الصفة كانت حاصلة، اتصاف صومها بأنها قبل الغسل. هذا الاتصاف اتصاف مقارن، قد نجهل ذلك إلى أن يصدر الغسل. إذا صدر الغسل منها سنعرف بأن صومها كان متصفا بأنه صوم قبل الغسل، كان متصفا بهذه الصفة منذ وقوع الغسل. منذ وقوع الغسل هو هذا، منذ وقوع الصوم، منذ وقوع الصوم هذا الصوم متصف بأنه سيأتي بعده الغسل، سيأتي ولو في علم الله. احنا ما نعلم، لكن يكفي أن يكون كذلك في علم الله، يكفي أن يكون كذلك في علم الله أن الله يعلم بأنها سيصدر منها الغسل. هذا يكفي. إذن هذا الصفة حاصلة. إذن فالشرط المأخوذ في صحة صومها هو اتصاف هذا الصوم بأنه صوم سيأتي بعده غسل. هذا الاتصاف حتى وإن كان معلوما عند الله ومجهولا عندي يكفي لصحة صومها، وهذا شرط مقارن ليس شرطا متأخرا. لكن هذا الشرط المقارن قد لا أعلم به إلى أن يحصل الغسل، عندئذ أعرف بأن هذا الشرط إذا كان حاصلا. فهذا شرط في الواقع شرط مقارن وليس شرطا متأخرا. الفرق أننا الآن عرفنا بأن حتى في الملاك لا إشكالة. هم لم يحلوا مشكلة الملاك، هم قالوا بأن هذا تحصيص في عالم الجعل، لم يحلوا مشكلة الملاك. بقي مشكلة الملاك بأنه الملاك بما يترتب الاتصال، بما يتصف الفعل بالملاك بقيد متأخرة. نحن نقول بأنه ليس هذا الشيء المتأخر هو القيد الدخيل في الاتصاف، بل القيد الدخيل في الاتصاف هو اتصاف ذلك الفعل بأنه سيأتي بعده كذا.
يعني تخصيص الملاك،
تخصيص الملاك، لا مو تخصيص الملاك، وإنما الملاك اتصاف الملاك يكون مشروطا بهذا الشرط، بل بشرط مقارن. المهم انه جعلنا المتاخر مقارنا في عالم الملاك، لا في عالم الجاعل فحسب، بل في عالم الملاك. في عالم الملاك نقول بانه بما يتصف هذا الفعل، كيف يتصف بالملاك هذا الفعل، اتصافه بالملاك ليس متوقفا على ذات الغسل الذي يأتي في المستقبل، بل اتصاف هذا الفعل بالملاك متوقف على اتصافه بكونه بعد سيأتي بعده الغسل، وهذا مقارن. هذا في عالم الجعل قالوا، لا في عالم الملاك. احنا الان نقول في عالم الملاك، هم لم يحلوا مشكلة الملاك. احنا في عالم الملاك الان نقول في عالم الملاك اتصاف هذا الفعل بالمصلحة ليس متوقفا على ذات الغسل الذي سيأتي، بل اتصاف هذا الفعل بالمصلحة متوقف على صفة مقارنة له، والصفة المقارنة له عبارة عن كونه في علم الله سيأتي بعده الغسل. هذا الكونية كونه سيأتي بعده الغسل هذه صفة مقارنة، ليس صفة متأخرة، ذات الغسل متأخر، لكن اتصاف الصوم بأنه سيأتي بعده غسل هذا الاتصاف اتصاف مقارن. وما هو دخيل في اتصافه بالملاك هو هذا القيد المقارن للغسل المتأخر. هذا بالنسبة إلى قيد الواجب، وهكذا بالنسبة إلى قيد الوجوب. بالنسبة إلى قيد الوجوب نقول بأنه قيد الوجوب على نحو قيد الحكم ليس هو ذات الإجازة المتأخرة، بل كون البيع مثلا متصفا بصفة أنه ستأتي بعده إجازة، وهذا قيد مقارن، هذا شرط مقارن وليس شرطا متأخرا. فإذا دائما نقول بأن الشيء الذي يؤثر في الملاك إما يؤثر في اتصاف الفعل بالملاك أو يؤثر في ترتب الحكم على في ترتب الملاك على الحكم. بالنسبة إلى مثال المستحاضة الصوم كنت أعبر بالاتصاف، كان باعتبار أن الشارع داخل في الواجب لا في الوجوب، فيكون ترتب مو اتصاف، يكون الترتب. بالنسبة إلى ترتب الملاك على ترتب الملاك على صوم المستحاضة كان المفروض أعبر بترتب الملاك، ترتب الملاك على صوم المستحاضة هذا الترتب يكون متوقفا لا على ذات الغسل الذي سيأتي في المستقبل، بل ترتب الملاك على صوم المستحاضة يكون متوقفا على صفة مقارنة، وهي عبارة عن كون هذا الصوم سيأتي بعده الغسل، هذا وصف مقارن للصوم. وعلى كل حال فنقول بأنه نحن نحل المشكلة سواء في شرط الاتصال في شرط الاتصال أو في شرط الترتب، سواء في شرط الاتصال أو في شرط الترتب، نقول ليس الشرط هو الشيء الذي سيأتي في المستقبل، بل الشرط هو الشيء المقارن، وهو اتصاف ذلك الفعل بأنه سيأتي بعده كذا. وبهذا يمكن أن نحل الإشكال سواء في قيود الوجوب أو في قيود الواجب. طبعا هذا يعني التأويل وليس هذا حلا نهائيا، وإنما هذا اعتراف بالاستحالة وأنه أصبح الشرط شرط مقارن لا شرط متأخر، يعني اعترفنا بأنه الشرط المتأخر صار مستحيلا، وما يبدو أنه شرط متأخر في الحقيقة أنه أولا نقول بأنه في حقيقته ليس شرطا متأخرا بل هو شرط مقارن. فإحنا في الحقيقة لم نصنع شيئا، يعني لم نقل بناء على هذا الرأي، فبناء على هذا الرأي ليس الشرط المتأخر ممكنا، وإنما الشرط المتأخر أرجعناه إلى الشرط المقارن، فلا أننا جمزنا الشرط المتأخر، وإنما أرجعنا الشروط المتأخرة إلى الشرط المقارن، قلنا بأن كل ما يتوهم بالظاهر أنه شرط متأخر في واقع هو شرط مقارن وليس هو شرط متأخر. لاحظ العبارة، والجواب المذكور إنما لمن طبقنا، والتحقيق أن هذا الجواب وحده ليس كافيا، وذلك لأن كون شرطا قيدا للحكم قيدا للحكم والوجوب أو للواجب، هاي الفارزة بين الحكم والوجوب تنشال، وذلك أن كون شرطا قيدا للحكم والوجوب أو للواجب ليس جزافا، وإنما هو تابع للضابط المتقدم، وحاصله أن ما كان دخيلا وشرطا في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة يؤخذ قيدا للوجوب، وما كان دخيلا وشرطا في ترتب المصلحة على الفعل يؤخذ قيدا للواجب. إذن فتأثيره تأثير حقيقي في عالم الملاك،
والجواب المذكور إنما نظر إلى دخل الشرع بحسب عالم الجعل في تحصيص الواجب أو في الوجوب المجعول، وأغفل ما يكشف عنه ذلك من دخل قيد الواجب في ترتب المصلحة ووجودها، ودخل قيد الوجوب في اتفاق الفعل بكونه ذا مصلحة، وترتب المصلحة أمر تكويني، واتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة أمر تكويني أيضا، فكيف يعقل أن يكون الأمر المتأخر كغسل المستحاضة؟ لاحظوا، هذا غسل المستحاضة يجعله مثال لكل الأمرين، هم لقيد الوجوب هم لقيد الواجب، كغسل المستحاضة فكيف يعقل أن يكون الأمر المتأخر كغسل المستحاضة في ليلة الأحد مؤثرا في ترتب المصلحة على الصوم في نهار السبت السابق إذا أخذ قيدا للواجب؟ إذا أخذ هذا الغسل قيدا للواجب، وكيف يعقل أن يكون الأمر المتأخر كالغسل المذكور يمثل بنفس هذا مثال الغسل كالغسل المذكور مؤثرا في اتصاف الصوم في يوم السبت بكونه ذا مصلحة إذا أخذ قيدا للوجوب؟ وهذا مثال افتراضي لا قائل به في الفقه، أن يكون الغسل المستحاضة على نحو قيد الوجوب لا قائل به، إنما على نحو قيد الواجب لا على نحو قيد الوجوب، فهذا مثال افتراضي. يقول لو افترضنا أنه على نحو قيد الوجوب كيف يمكن أن يؤثر في الاتصاف؟ إن كان قيدا للواجب فكيف يؤثر في الترتب؟ وإن كان قيدا للوجوب فكيف يؤثر في الاتصاف؟ قلت النكتة في ذلك في أن السيد تحول من مثال البيع الفضولي إلى هذا المثال الافتراضي، النكتة في ذلك أنه في مثال البيع الفضولي صحة البيع حكم الوضعي، وربما يقال في الحكم الوضعي أنه لا مصلحة فيه بذاته. ومن هنا قد يقال باستحالة الشرط المتأخر، ويلتزم بتأويل الموارد، عندئذ لا بد من الالتزام بأن الموارد التي يتوهم في الفقه أنها شرط متأخر لا بد من أن أولها. ومن هنا قد يقال باستحالة الشرط المتأخر، ويلتزم بتأويل الموارد التي توهم ذلك بتحويل الشرطية من أمر متأخر إلى أمر مقارن. كيف نحول الشرطية من أمر متأخر إلى أمر مقارن؟ يوضح، يقول فيقال مثلا أن الشرط في نفوذ عقد الفضولي على الكشف، رجع إلى مثال الشرط الفضولي، فيقال مثلا أنه يريد كفكرة عامة يعممها بعد كقاعدة عامة نتخذها، كل متأخر نسوي مقارن. كيف؟ يقول فيقال مثلا أن الشرط في نفوذ عقد الفضولي على الكشف ليس هو الإجازة المتأخرة، بل ما هو الشرط؟ بل الشرط كون العقد ملحوقا بالإجازة، كونه ملحوقا بالإجازة ولو في علم الله، وهذا صفة المقارنة، بل كون العقد ملحوقا بالإجازة، والشرط في صوم المستحاضة يوم السبت كونه ملحوقا بالغسل في ليلة الأحد، وهذه صفة فعلية قائمة بالأمر المتقدم لا بالأمر المتأخر. وثمرة البحث سهل، يقول بأنه يمكن أن نذكر ثمرتين لهذا البحث لاستحالة الشرط المتأخر أو إمكان الشرط المتأخر. الثمرة الأولى ما مضى ذكرها في الحلقة السابقة من أن الواجب المعلق يمكن تفسيره على أساس الإيمان بالشرط بإمكانية الشرط المتأخر. الواجب المعلق ما معناه؟ معنى الواجب المعلق أن تبدأ فعلية الوجوب قبل زمان الواجب، كما إذا افترضنا أن فعلية وجوب الحج تبدأ منذ الاستطاعة، لكن زمان الواجب هو أشهر الحرم، هو يوم عرفة مثلا، الوقوف بعرفة وما شابه. فقيل كيف يمكن أن تكون فعلية الوجوب تبدأ قبل زمان الواجب؟ إن كان إن إذا كان الوجوب فعلي، إن كان الوجوب فعليا من قبل فيكون الواجب مقيد بقيد متأخر. هذا ماذا يعني ذلك الزمان؟ يعني لابد من أن نحصل الزمان. قلنا بأنه القيد إذا كان قيدا للواجب فحاس، إن كان قيدا للواجب فحاس فلا بد أن يكون اختياريا، وإلا فكيف يمكن تحصيله؟ لأنه إذا كان الوجوب فعلي وهناك قيدا للواجب غير اختياري، الوجوب الفعلي يدعونا نحو تحصيل الواجب بما فيه من قيود، الوجوب الفعلي يدعونا ويحركنا نحو تحصيل الواجب بما في الواجب من قيود. إذا لابد أن نحصل قيود الواجب، ومن جملة قيود الواجب الزمان. فهل هذا يعني أن الوجوب الفعلي يدعونا نحو تحصيل الزمان؟ هذا ما ممكن. إذا فلا يمكن أن تكون فعلية الوجوب قبل زمان الواجب، إلا إذا أخذ زمان الواجب قيدا للوجوب أيضا، فإذا الوجوب ما راح يصير فعلي. فإذا أخذنا زمان الواجب الذي هو غير اختياري جعلناه قيدا للوجوب أيضا، فراح يصبح الوجوب غير فعلي. إذا فلا يمكن أن تكون فعلية الوجوب قبل زمان الواجب. هذا مشكلة الواجب المعلق، ويسمى ذلك بالواجب المعلق إذا أمكن ذلك، إذا أمكن أن تكون فعلية الوجوب قبل زمان الواجب هذا يسمى بالواجب المعلق. وقيل بأن هذا مستحيل، لأنه يضطر المولى أن يأخذ زمان الواجب قيدا في الوجوب، وإذا جعله قيدا في الوجوب الوجوب ما راح يصير فعلي، فالواجب المعلق يستحيل. قلنا في العلاقة الماضية أنه يمكن تصوير الواجب المعلق على أساس الإيمان بالشرط المتأخر، فنقول بأن زمان الواجب أيضا قيد للوجوب، زمان الواجب قيد للوجوب لكن على نحو الشرط المتأخر، إن آمنا بإمكانية الشرط المتأخر. هذه هي الثمرة الأولى لهذا البحث. والثمرة الثانية لهذا البحث هي أنه لو أنه ثبت في الفقه شرط وجود شرط متأخر إجمالا، وجود شرط وشككنا بأنه يحصل على نحو الشرط المتأخر أو على نحو الشرط المقارن، مثل الإجازة، الإجازة شرط قطعا في صحة البيع، لكن هل أن الإجازة شرط في صحة البيع على نحو القول بالكشف حتى يكون شرطا متأخرا، أو على نحو القول بالنقل حتى يكون شرطا مقارنا؟ لو أن الدليل كان مجملا من هالناحية، إجمالا دل الدليل على أنه شرط، أن الإجازة شرط، لكن هل أنه شرط على نحو القول بالكشف أو على نحو القول بالنقل؟ الدليل مواضح عندئذ. إذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر نضطر أن نفسر الدليل بمبنى الشرط المقارن، يعني القول بالنقل لابد وأن نلتزم بالقول بالنقل. وأما إن قلنا بإمكانية الشرط المتأخر، إن قلنا بإمكانية الشرط المتأخر فلا ضرورة أن نختار القول الآخر، بل لابد أن نرجع إلى ظاهر الدليل، إن كان فيه غرور نلتزم به، إن لم يكن فيه غرور نرجع إلى الأصول العملية، فنحن نبقى نحن مع الموازين العامة، فلا نضطر على أن نفسره بالشرط المقارن. نطبق سريعا دليل. وثمرة البحث في الشرط المتأخر إمكانا وامتناعا تظهر من ناحية المقطع السابق طبقناه، ومن هنا قد يقال طبقناه دليل. وثمرة البحث في الشرط المتأخر إمكانا وامتناعا، فقد تقدم في الحلقة السابقة أن إمكان الواجب المعلق يرتبط بإمكان الشرط المتأخر. هذا بالتوضيح الذي وضعته لكم، لأنه زمان الواجب يؤخذ قيدا في الوجوب أيضا، لكن يؤخذ قيدا في الوجوب على نحو الشرط المتأخر. وتظهر من ناحية أخرى فيما إذا إجازة، كرضى المالك الذي دل الدليل على شرطيته في نفوذ البيع، وتردد الأمر بين كونه شرطا متقدما أو متأخرا، فإن بل شرطا متقدما أو متأخرا يعني أن يكون على نحو القول بالكشف أو على نحو القول بالنقل. متقدما هنا ما يقصد أن يكون متقدم بالمعنى الأخص، ما يشمل المقارن أيضا، هذا متقدم يشمل المقارن أيضا.
في مقابل المتأخر، يعني أن لا يكون، يعني أنه لا يكون متأخرا. هذا المتقدم يقصد بالمتقدم عدم التأخر، أعم من أن يكون مقارنا أو متقدما. وتردد الأمر بين كونه شرطا متقدما أو متأخرا، فإنه على القول بامتناع الشرط المتأخر يتعين الالتزام بكونه شرطا مقارنا، فيقال في المثال بصحة عقد الفضول على نحو الناقل لا على نحو الكاشف، نضطر على أن نلتزم بمبنى الناقل، لأن الحامل على الشرط المتأخر إن كان بالمعنى الحقيقي للشرط المتأخر بدون التأويل الذي أولناه فهو مستحيل، فهو غير معقول، وإن كان بالتأويل بإرجاعه إلى شرط المقارنين فهو خلاف ظاهر الدليل، لأن ظاهر الدليل يجعل ذات الإجازة شرطا، لا يجعل اتصاف هذا بكونه ملحوقا بالإجازة شرطا، لا، ظاهر الدليل يجعل نفس الإجازة شرطا، فهذا التأويل خلاف الظاهر، فنضطر على أن نؤمن بنظرية الناقل فهو غير معقول، إن كان بالتأويل فهو خلاف ظاهر الدليل، لأن ظاهره شرطية نفس الرضا، يعني نفس الإجازة المتأخرة، لا كون العقد ملحوقا به. وأما على الثاني، يعني على إذا قلنا بجواز الشرط المتأخر، إذا قلنا بجواز الشرط المتأخر فلا بد من اتباع ما يقتضيه ظاهر الأدلة، أي شيء كان، إن ظهر، إن كان ظاهرا في شرط المتقدم نلتزم، إن كان ظاهرا في شرط المتأخر نلتزم، وإن كان مجملا نرجع إلى الأصول العملية.